بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تحدثنا في الأيام الماضية حول قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وكذلك حول فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وكان كلامنا في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فأضل سبيلا. وبينا أن المراد من قوله من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى الشق المقابل في من أوتي كتابه بيمينه، يعني أهل الصلاح وأهل الفلاح هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، فأولئك يقرؤون كتابهم بلا يظلمون فتيلا. في مقابل هؤلاء من كان في هذه أعمى، بيان للأشرار للأشقياء الذين ما استفادوا من رحمة الله تبارك وتعالى وحرموا عن ذلك، صلى الله عليه وسلم. إنما الكلام في أن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ما المراد من الأعمى في الآخرة؟ أن علامة الطبراني ذكر أنه يقول بأن الأعمى في الآخرة، صلى الله عليه وسلم، هو أعمى القلب، كما أن الأعمى في الدنيا أعمى القلب أو أعمى البصيرة. فمن كان في هذه الدنيا لا بصيرة له فهو أعمى القلب في الدنيا، في الآخرة كذلك لا بصيرة له وهو أعمى القلب. فليس المراد البصر، فقد البصر في الآخرة، كما أنه ليس المراد فقد البصر في الدنيا. وخلاصة أدلته أنه أولا استدل بالمقابلة بين هذه وفي الآخرة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذه المراد من هذه إشارة إلى الدنيا، فعلى ذلك القرينة المقابلة تقتضي أن يكون كلا الأمرين متجانسين، بما أن في هذه مراد الأمى في البال البصيرة وليس المراد مكفوف البصر، ففي الآخرة لابد أن يكون مشابه لذلك لأنه المقابل بينهما. وثانيا قال يعني كلامه هكذا، المقابلة بين قوليه في هذه وفي الآخرة دليل على أن الإشارة بهذه إلى الدنيا، يعني أراد أن يستفيد من ذلك، فالمتقابلين من جنس واحد. ثانيا قال كون الآية مسوقة لبيان التطابق بين الحياة الدنيا والآخرة دليل على أن المراد بعمل الآخرة عمل بصيرة، كما أن عمل الدنيا كما أن المراد بعمل الدنيا ذلك، يعني عمل بصيرة. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه كلامه، بما أن هناك الله أراد أن يقول أن ما يكون في الآخرة مطابق لما يكون في الدنيا، الجزاء مطابق للإثم، بما أن في هذه الدنيا كانت عمل بصيرة، الله يؤاخذه على عمل بصيرة، فلذلك الجزاء كذلك لابد أن يكون مجانسا للأمر في هذه الدنيا. ثالثا أن الله تبارك وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بين أن هنا تعمى الأبصار لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورابعا هو يقول في آخر الآية يقول وأضل سبيلا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فعلى ذلك كونه أضل سبيلا يقتضي أن يكون العمى من نوع عمل بصيرة، من نوع الضلال، وإلا إذا كان مكفوف البصر هذا ليس ضلالا، فعلى ذلك لا بد أن يكون هكذا. هذه خلاصة الدليل الذي قاله قلناه أشارنا إليه في الأسبوع الماضي. ثم بعد ذلك هو رضوان الله عليه بما أنه بين هذا البيان رد شبهتين أو كلامين في المغامرة. أولا بعض المفسرين قالوا من كان في هذه ليس إشارة إلى الدنيا بل إشارة إلى النعم التي أنعم الله عليها وذكر في الآية السابقة، حيث قال في الآية السابقة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم كي يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. في هذه يعني في النعم التي أنعم الله عليهم، الإنسان كرمه وعمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات. هو يقول بهذا البيان الذي بيناه ليس المراد من هذه النعم بل المراد في هذه في الدنيا، وكلامه كلام نعمة. يقول نعم هذه لا ينبغي لا يناسب أن يعود إلى النعم، لأن النعم إشارة هذه في مقابل الآخرة. بعد ذلك يقول الآخرة، عندما يقال الآخرة آخرة إشارة إلى أن هناك شيء أولى قبل ذلك شيء، فالآخرة يدل على وجود الدنيا، فمن كان في هذه كذا فهو في الآخرة، يعني من كان في الأولى فيكون في الآخرة، كما كثيرا ما يعبر عن الدنيا بالأولى، الأولى والآخرة. فعلى ذلك هذه الآية المباركة ظاهرة في أنه من كان في هذه يعني في الدنيا أعمى طبعا، ولكن الأعمى أعمى البصير هذا لا شك فيه، المراد في هذه الدنيا أعمى البصير لأن مكفوف البصر ولا يستحق أي عذاب أو أي عتاب حتى الله يعاتبه ويقول فهو في الآخرة أعمى، فليس المراد الأعمى البصر بمعنى مكفوف البصر. هذا كلام جميل. فعلى ذلك هو رد على هذا العام، كما أنه بعد ذلك يقول بأن بما أننا أثبتنا أن المراد من العمى في الآخرة والبصيرة عمل بصيرة لا عمل بصر، فعلى ذلك من يقول بأن المراد عمل بصر وكلامه باطل. يعني هناك قولين، من يقول في الآخرة عمل بصيرة كعلامه الطبطبائي، ومن يقول العمل بصر، فبذلك رد قول القائل بأنه أن في الآخرة المراد عمل بصر وليس في البصير. هذا كلام الألام الطبطبائي إذا رضوان الله عليه. هل أكمل الكلام بعد أن شبه النفس؟ فعلى ذلك إلى هنا بينا أن ما قاله الألام الطبطبائي بهذه الأدلة الأربعة، ويضاف إلى الأدلة الأربعة أنه قال ونعم هو أشار إلى النقطة الأخرى في هذا الأمر، يعني يوم تبلى السرائر، أشار إلى أن يوم تبلى السرائر كذلك يفيد أن في الآخرة ليس هناك عمل بصر، لأنه لابد أن تبلى السرائر، فلذلك لابد أن نحمل الأمر على عمل بصيرة، حتى أولا يكون تغابل يحصل التغابل والتماثل بين الدنيا والآخرة، وكذلك أن يرى ويرون الأمور تبلى السرائر وما نقول. أما كلامكم في أنه المراد من هذه الدنيا هذا لا يعتريه الشك، هذا صحيح، والدليل على ذلك عنوان الآخرة يكون إشارة إلى عنوان الأولى الذي يقال للدنيا، ولا وجه أن نحمله أن المراد من آية السابقة. ولكن أنكم تستنبطون أن عمل الآخرة لا بد أن يكون مماثلا لعمل الدنيا، هذه المماثلة لا ضرورة بينهما، يعني بعبارة أخرى لا بد أن يكون نوع من التناسب بين العذاب وبين الإثم، بين المعصية والإغام التي تترتب على المعصية لا بد من التناسب، ولكن أن يكون 100% في جميع الجهات متشابه هذا لا لازم، بل بالعكس إذا قلنا أنه لا بد أن يكون متشابها فيوم القيامة إنما الله يجعله مكفوف البصر ولا شيء آخر، أو أفضل أنه يجعله بلا بصيرة ويتركه كما كان في الدنيا. في الدنيا لم يكن معذبا، كان إنما كان فاقد البصيرة، كان يعبد الأصنام، كان لا يشكر ربه، ففي الآخرة هكذا يتركه يعبد الأصنام ولا يشكر ربه، بينما قطعا ليس هكذا. فعلى ذلك الأمر الذي هو يناسب التقابل، التقابل يكفي تنوع من التناسب بين المتقابلين، لا أن يكون المتقابلين 100% شيء واحد. وأما أنكم تكون مسوقة لبيان التطابق بين الحياة الدنيا والآخرة، التطابق ما المراد من التطابق؟ يعني التطابق 100% هذا لا دليل على ذلك، بل الآخرة تختلف عن الدنيا في كثير من الأمور. فعلى ذلك يمكن في الدنيا مراد شيء من العمى، وفي الآخرة معنى آخر، في الدنيا البصيرة وفي الآخر مكفوف البصر كعذاب له. فعلى ذلك لا يلزم التطابق. وأما قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذه الآية وردت للدنيا، يشرح الدنيا لا علاقة لها بالآخرة، ما سبق في الآية المباركة بل فاء متفرع على ذلك. فإنها لا تعمى بيان في من أشرك في الدنيا بالله تبارك وتعالى. ألا نسيت سر الآية؟ سر الآية مبنون بالنسبة للدنيا وليس بالآخرة. فعلى ذلك هذا لا يدل على أن في الآخرة كذلك تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن ليس عمل البصر، حتى نقول المراد من ذلك في الآخرة كذلك نفي البصيرة لا نفي البصر. وأما قولكم أضل سبيلا، في آخر الآية يقول أضل سبيلا، فهو في الآخرة من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، جعلتم أضل سبيلا دليل على أن المراد من الأعمى كذلك من مقولة الضلالة، وهو عمل بصيرة لا عمل بصر. هذا الأمر كذلك لا دليل عليه، لأن الواو يفيد التغاير، عادة الواو للتغاير، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن الواو للتأكيد يأتي بلفظ أو لفظين لمعنى واحد للتأكيد، أو لبيان للبيان، اللفظ الأول غير واضح فيأتون بتعبير آخر ويجعلون الواو فيما بينهما. وإلا الأصل في الواو التغاير، والخروج عن عنوان التغاير إنما يحتاج إلى قرينة، وهو إذا كان قلنا للتأكيد فتغيره بس من ناحية الشدة والضعف، أو للبيان التغير من ناحية الظاهر ولكن باطنهما شيء واحد. فعلى ذلك لا بأس أن يكون الله تبارك وتعالى في الآخرة كذلك يجعله أعمى في بصره مكفوف البصر ومع ذلك أضل سبيلا. وأما ما قلتم أن يوم تبلى السرائر يجب أن يكون هناك عيونه مفتوحة حتى يرى الأشياء، وإلا إبلاء السرائر واكتشاف السرائر لا يحصل. كذلك يمكن يقال أن تبلى السرائر بمعنى يكتشف السرائر، اكتشافا يحصل من خلاله العلم، العلم الحتمي، وهذا لا يجب أن يكون بالبصر، وأن يرون ببصرهم. قد يكون سائر القرائن أو سائر الآثار هو أشد ظهورا لنفس الإنسان من الرؤية، ولذا الله تبارك وتعالى يكشف لهم جميع ما ارتكبوا من الجرائم حيث يرون، ولكن لا يجب أن يرون ببصرهم، يرون قلبهم. وهذا فإذا من لا مناقشة بين أن يكون مكفوف البصر.
الحضور أفضل من أبي الحصول.
نعم. وبإضافة أخرى مضافا إلى كل ذلك نسأل ما المراد من فقد البصيرة في الآخرة؟ يعني في الآخرة هو لا يعرف الله، لا زال هو بقي على شركه، أو في الآخرة في الجهنم يعبد الأصنام ويطيع الملوك والطواغيت؟ هذا أمر قيم اسمه. ليس في الآخرة مكان وفرصة للعمل حتى يعبد أو لا يعبد. فالله فهو في الآخرة عندما يموت يكشف كل شيء عليه، ولذلك يتحسر. ومن عذاب أهل الجنة حسرتهم على أنهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى، فيسير عندهم يقين على أن الله هو الذي خلق كل العالم وهو الذي يعاقبهم ويفعل ما يفعل. فما معنى فقد البصيرة في الآخرة لأهل جهنم أن يقول في جهنم هم لا بصيرة لهم؟ يعني أنهم لا يعرفون الله، يعبدون غير الله، هذا غير معقول. فعلى ذلك أن نقول فقد البصيرة في الآخرة مضافا إلى الأدلة الخمسة أو الستة المذكورة من قبل العلامة الطبرائي قابل للرد، كما بينا أنه القول بذلك حتى إذا كان هناك ظاهر الأمر البصيرة لابد أن يعني نبين ما معنى البصيرة، عدم البصيرة في الآخرة، ما معنى ذلك؟ أن قلوبهم نعم بما أنهم يعني يرون حرما من رحمة الله تبارك وتعالى، هم بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لهم حسرة ولهم عذاب شديد. ولكن عدم معرفة الله تبارك وتعالى، النوع عدم البصيرة التي كانت في الدنيا، في الآخرة أن تكون هذه عدم البصيرة لا وجه له الظاهر. فعلى ذلك من جميع الأمور التي قلنا نستفيد أن الله تبارك وتعالى لا داعي لأن نحمل العمى على عمل بصيرة. نعم في هذه الدنيا من كان في هذه الدنيا أعمى، قطعا نقول المراد بالأعمى ليس مكفوف البصر. لماذا؟ لأن مكفوف البصر لا يستحق الإتاب ولا يستحق العقاب. فعلى ذلك لا بد أن يكون من كان في هذه أعمى المراد عدم البصيرة. ولكن أعمى العمى يعني مفردة عمى وضع لي مكفوف البصر إلا إذا كان هناك قرينة صارفة إلى المعنى الآخر، وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. أن العمى الذي هو اللاف وضع له عبارة عن مكفوف البصر، كما يقول مثلا اللي هو أعرج أو سائر الأمراض التي يبقى الإنسان الأمى هكذا. فعلى ذي حمل الأمى على نفي البصيرة يحتاج إلى القرينة. في الدنيا عندنا قرينة، ولكن في الآخرة لا بأس أن نقول أمى في معناه الحقيقي الأول الذي هو كف البصر. ففي الآخرة الله لا غرو ولا بعد، أن الله مما يجعلهم في العذاب أنهم يجعلهم مكفوف البصر حتى يشتد عليهم العذاب أكثر والخوف أكثر. الإنسان لن يرى بعينه أقل خوفا ممن لا يرى. إذا نحن الآن في هذه الدنيا نلاحظ، إذا علمنا أن هناك سارق جاء ليقتلنا ونحن لا نرى، هل خوفنا أكثر أو إذا نراه وأيه يهجم علينا؟ نعم إذا غفلة عنا قتلنا أو ضربنا لا نخاف، بعدما وصل إلينا نخاف. ولكن إذا لم نكن غفلة دخل من الباب، هناك شخصين أحدهما مكفوف البصر والآخر له بصر ويرى، وكلاهما يعرفون أنه جاء ليقتلهم، هذا الإنسان الذي عنده بصر يدافع عن نفسه شيئا ما. ولكن هذا مكفوف البصر المسكين يخاف أكثر، لأنه حتى لا يدري ماذا يفعل به وأي لحظة يرد عليه. ولكن هذا الذي يرى بعينه وأغل خوفا الظاهر أم هكذا. فعلى ذلك لا وجه لصرف المعنى المعنى الحقيقي ونقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، المراد من الأعمى في الآخرة عمل بصيرة، بل له عمى بمعنى عمل بصر، وتناسب الأمر هكذا بالدنيا أنه ما كان يرى الحقائق بعمقها، في الآخرة الله يعذبه بمثل هذا الشيء، يعني يجعله أعمى في بصره، يعني مكفوف البصر، كما ورد في حديث الحديث الذي ورد في معراج، المعذبون في المعراج جاء بأنواع العذاب، ولكن كل عذاب يناسب مناسبة ما مع ما فعلوه في الدنيا. مثلا النساء هم معلقات بشعرهن لأنهن كانوا كن يظهرن شعرهن للأجانب، أو مثلا من يأكل من صديق لأنهم في الدنيا كانوا يأكلون الربا. هكذا المناسبة بين العذاب وبين الإثم والمعصية، ولكن تناسب ما لا نفس الشيء. إذا كان نفس الشيء فمثل هذا الإنسان الذي جاء إلى رسول الله شكى أن امرأة جاء إلى رسول الله وشكى أن عن رجل من المؤمنين أنه قبلني غير محرم، فرسول الله أشار لي أنت فعلت هكذا؟ قال نعم، إذا هو يقتص أنا جاهز، هي كذلك تقبلني. بعد ذلك هذا المقابلة ليس دائما مماثلة من جميع الجهات، بل نوع من التناسب يكفي في هذا العام.
هذه الآية مال البصر هم عرض آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد.
نعم،
إذا قلنا بالبصر هذه الآية معارضة، لو قلنا أنه البصر هو النظر يعني.
نعم، فبصرك اليوم حديد، يعني المراد
بصر القلب،
المراد من بصرك اليوم حديد، الحديد يعني شيء يعرف الأمور بعمقه، ولكن يعرف الأمور بعمقه يعني لازم أن يكون بهذا العين الذي في الرأس أو لا، يعرف الأمور بعمقه، يحصل له العلم 100%، علم على تعبير سماعة الشيخ علم حضوري، ولكن هذا ليس علم الحضور، هذا علم حصولي كذلك، ولكن حصوله يكون حق اليقين، لأن علم الحضور العلم بالنفس وليس. نعم.
ولأن عموما ممكن نقول العمى هو عدم البصر بمعنى عدم الرؤية، ثم حسب المتعرض في المادية عدم البصر يعني عدم العين، عدم رؤية العين، في المعنوية عدم البصر، عدم الرؤية، عدم رؤية القالب والناس.
نعم، يعني ببعض جعل هذا اللفظ هذا المفرد جعل لمكفوف البصر، جعل ولكن بمناسبة مكفوف البصر.
عدم البصر عدم الرؤية، والرؤية أعم من الرؤية في الماديات والرؤية في المعنويات. في الماديات تحجب العين، لا ترى العين، العين المادية. في المعنويات تحجب القوة الرائية،
يعني هذا من باب التناسب المعقول بالمحسوس، يعني اللاف جعل لمكفوف البصر كما أعرض جعل لمن كان في رجله إشكال وكذلك، ولكن استعماله لما يشبه الأمر العقلي والقلبي بالأمر المادي كالعلو والدنو، العلو والدنو المعنوي لكن العلو والدنو المادي، ولكن الذي هو أعلى من غيره، مثلا يقولون أن الرئيس أعلى من مصائله ولكن هو ليس أعلى مكانا، فظاهر اللفظ يعني استعمال الأصلي في المكان، ولكن بمناسبة أنه أقوى منه يقولون مثلا أعلى منه، يسمون أعلى.
نفس قوله لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، معنى العمل ينسب حقيقة للبصر وينسب حقيقة للقلب، فالبصر في الماديات وفي القلب في المعنويات والروحانيات.
يعني أنت تريد أن تقول لابد أن يكون هناك معنى جامع بينهما، يعني جعل اللفظ لمعنى جامع كلما ورد له مصداق ينطبق عليه، فلكن إذا راجعنا إلى البصر مرادف لمكفوف عفوا الأمى مرادف لمكفوف البصر، ولذلك يمثلون أن الأمى من باب الأشياء الذي يكون عدم ومنك يشبهون بذلك، ولذلك لا يستقع على الجدار أعمى، الجلال ليس لا أعمى ولا بصير لمن يستحق ذلك. على كل حال هكذا نفهم الآن. ثم هناك الله تعالى من يوم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية كذلك نحشره يوم القيامة أعمى. قال لمن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تبارك وتعالى يشرح أن مؤاخذتك على فقد البصر لأنك في الدنيا ما كنت تنظر إلى حقيقة الأشياء وتعمل. لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني ما نظرت بالآيات وانتبهت بالآيات صار سببا لي أنه أخذك في آخرته بالأعمى. نعم. وهناك نشير إلى بعض الروايات كذلك عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن قول الله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ذلك الذي يسبح نفسه الحج، يعني حجة الإسلام، حتى يأتيه الموت كأنه يجب عليه الحج ويسبح. هذا ذرد الآية المباركة له. طبعا هذا مصداق المصادير، من كان أعمى البصيرة في الدنيا، لو كان لم يكن أعمى البصيرة لما سوى في الحج وهو حج بيت الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بماله بما أعطاه من المال والخطة البدنية. وفي خطة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمى العمى أمى الضلالة بعد الهجرة، فشر العمى أمى القلب. وفي كتاب ثواب الأعمال رفعه الأمير المؤمنين عليه السلام قال تحشر المرجعة عميانا فأقول لهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله أنهم بدلوا فبدل بهم وغيروا فغير ما بهم. ففي حديث آخر كذلك مستند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله عز وجل يوم القيامة أعمى فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني الآية تشمل جميع الآيات، وهذه الآية كذلك للقرآن من لم يقرأ القرآن لم يعمل بما في القرآن، فالله تبارك وتعالى يقول كذلك أتتك آياتنا، يعني آيات قرآنية وأنت نسيتها ولم تعمل بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.